الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنستمر في مثل هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات التي نتذاكر فيها والتي نتحدث فيها عن سير هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم، صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بدأنا في سيرة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم ثنينا بسيرة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، وكان مجلسنا السابق في سيرة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وأخذنا طرفا من سيرته، وتبقى معنا شيء من تلك السيرة العطرة، وإن كان الكلام في هذه المجالس كلاما مختصرا لا يؤدي المطلوب كله، ولكن على قدر المستطاع نتذاكر تلك السير حتى تزداد القلوب حبا لصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في المجلس السابق إخواني على وجه الاختصار حتى نربط المعلومات بعضها ببعض، أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هو عثمان بن عفان بن أبي العاص، وهو من بني أمية من قريش رضي الله تعالى عنه. وذكرنا أن معنى عثمان هو فرخ الثعبان، وقيل غير ذلك. وقد مات والد عثمان رضي الله تعالى عنه في الجاهلية، وأما أم عثمان رضي الله تعالى عنه فهي أروى بنت كريز، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب، حتى نعرف كيف يلتقي نسب عثمان من ناحية أمه، يعني جدة عثمان من أمه هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. وأروى بنت كريز والدة عثمان رضي الله تعالى عنه قد أسلمت، وهي من الصحابيات، وماتت في خلافة ابنها عثمان رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. كان عثمان رضي الله تعالى عنه في الجاهلية يكنى بأبي عمرو، وكان له ولد اسمه عمرو، فلما جاء الإسلام وولدت له رقية رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عبد الله الذي مات بعد ذلك، فاشتهر بكنيته بأبي عبد الله رضي الله تعالى عنه. أشهر ألقابه ذو النورين لأنه تزوج ابنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، ماتت رقية ثم بعد ذلك تزوج أم كلثوم، ولا يعرف على مد التاريخ أن رجلا أغلق بابه على ابنتي نبي، يعني كل واحدة على حدة، إلا عثمان رضي الله تعالى عنه، ويكفي بذلك قربا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيه بذلك فضلا رضي الله تعالى عنه. كان في الجاهلية شريفا غنيا شديد الحياء رضي الله تعالى عنه، لم يسجد لصنم قط، ونبهنا على ذلك، ولكن نختصر الكلام حتى نربط تلك المعلومات بهذه. ومن لم يحضر في السابق يستفيد هذه المعلومات. لم يسجد رضي الله تعالى عنه لصنم قط في الجاهلية، ولم يقترف فاحشة قط، ولم يشرب الخمرة قبل الإسلام رضي الله تعالى عنه، هذا من كمال عقله. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه: ولا زنيت ولا سرقت في جاهلية ولا إسلام. شوفوا إلى 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 هذا الخلق العظيم وهذه الصفات العظيمة. كان رضي الله تعالى عنه من أوائل من آمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام، وكان عمره 34 سنة، وأسلم على يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ميزان حسنات عثمان في ميزان حسنات أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قرابة 6 من 10 المبشرين بالجنة أدخلهم عثمان في الإسلام مباشرة. لما أسلم ذهب إليهم: تعال، هناك دعوة إلى الله عز وجل، ونحن قد نستحي من دعوة الآخرين إلى الإسلام أو غير ذلك من فروع الشريعة. أوذي رضي الله تعالى عنه لما دخل الإسلام، وكان يعذب من عمه وصبر على ذلك، وهاجر مع زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم الهجرتين إلى الحبشة، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة رضي الله تعالى عنه. عثمان هو ثالث الخلفاء الراشدين، عثمان هو ذو النورين، عثمان هو صاحب الهجرتين، عثمان هو زوج الابنتين، عثمان أحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في أكثر من موقف. لما كان على أحد واهتز أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وشهيد، نبي وصديق وشهيدا. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في أكثر من موضع رضي الله تعالى عنه. لما استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن، قال: أذن له وبشر بالجنة على بلوى تصيبه رضي الله تعالى عنه. كان من الذين بايعوا تحت الشجرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. طبعا بالتفصيل ذكرنا ذلك في المجلس السابق، ولكن باختصار نذكر ما سبق. اشترى بئر رومة لما شح الماء على المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة، فاشتراها من حر ماله رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. اشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه، له أعظم من ذلك في الجنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جيش العسرة إلى تبوك، وما أدراكم ما جيش العسرة؟ الذين ذهب بعض الصحابة منهم البكاؤون السبعة يريدون من يحملهم حتى يغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجدوا شيئا فرجعوا وهم يبكون. عثمان رضي الله تعالى عنه جهز الجيش، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجاء عثمان رضي الله تعالى عنه ب1000 دينار، دينار ذهب، ما هو دينار، دينار ذهب. دينار الذهب عبارة عن 4 جرامات وربع، وعليك الحساب من الذهب. فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. شوف الشهادة العظيمة، نحن نعمل ونعمل ونعمل ولا ندري، وعثمان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. اشترى أرضا بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاق المسجد بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان وكانت مجاورة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة، فاشترها عثمان من صلب ماله. شوف كيف يقول النبي مباشرة، يذهب عثمان فينفق ماله في سبيل الله عز وجل. بويع رضي الله تعالى عنه بالخلافة بعد دفن عمر رضي الله تعالى عنه بثلاث ليال، وذكرنا قصة استشهاد عمر رضي الله تعالى عنه. وكان عمر عثمان رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة 68 عاما رضي الله تعالى عنه، وقد كان هناك 6 اختارهم عمر رضي الله تعالى عنه للشورى ولا تخرج الخلافة منهم، فثبتت بعد قصة طويلة خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه من هؤلاء 6. وفي هذه السنة التي تولى عثمان رضي الله تعالى عنه الخلافة أصاب الناس رعاف كثير، سميت سنة الرعاف، أصاب الناس رعاف، الدم يخرج من الأنف. سميت هذه السنة سنة 24 لما استخلف عثمان سميت سنة الرعاف، وأصاب عثمان رضي الله تعالى عنه هذا الرعاف، وأوصى لعبد الرحمن بن عوف أن يحج بالمسلمين في تلك السنة سنة 24 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه انتشرت الفتوحات وكثر الخراج، وهو رضي الله تعالى عنه من حسناته أنه جمع المسلمين الآن من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب على مصحف واحد، هذا شيء من حسناته رضي الله تعالى عنه. تخيلوا هذه القراءات الآن كلها التي نقرأها الآن بفضل من الله عز وجل تنصب في ميزان هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. كان رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة الذين حفظوا القرآن عن ظهر غيب، الصحابة درجات، ممن حفظ القرآن عن ظهر غيب بل وهو متقن للقراءة هو عثمان رضي الله تعالى عنه. وكذلك كان من كتاب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هناك صحابة كانوا يكتبون الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عثمان رضي الله تعالى عنه. كان عابدا خاشعا منفقا، ذكرنا قبل قليل، ومع ذلك كان كثير الخشية لله عز وجل. ثبت عنه رضي الله تعالى عنه أنه صلى مرة الوتر بركعة ختم فيها القرآن كاملا، وهذه من بركة الوقت وليس ذلك بأمر مستحيل، بل يستطيعه الإنسان ولكن تحتاج إلى اجتهاد وإلى صبر وإلى تمرس وإلى تمرن. بعضنا قد لا يستطيع أن يقرأ صفحة واحدة بدقيقة، لا يستطيع، سطر سطرين يتلفت. متى يقيم مثلا في المسجد هو متى يقيم الإمام الصلاة؟ ما يستطيع، يترك المصحف يمسك التليفون مثلا. ولكن إن درب الإنسان والمسلم نفسه على قراءة كتاب الله عز وجل يجد لذة ويتمنى أن المؤشر لا يأتي للإقامة، هذا أمر حقيقي. يأنس، عليكم السلام ورحمة الله، يأنس بقراءة كتاب الله عز وجل. هذا من عود نفسه ودرب نفسه واستأنس بالخلوة مع الله عز وجل. عثمان رضي الله تعالى عنه كان من أشد الناس تواضعا مع كونه خليفة المسلمين، وكان مما يؤثر عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يكلف حتى الخدم الذين يلونه الوضوء أو يأتون بالماء أو غير ذلك فوق طاقته. كان رضي الله تعالى عنه يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت، يعني الطعام الذي يصرف لأهل الإمارة كان يعطيها للفقراء، أما إذا دخل بيته فيأكل أكل الفقراء الزيت والخل. إذا جاء الليل ما يستعين بالخدم لأن وقت الراحة، وهذا مهم جدا كتربية للنفس، بعض الناس يكلف السائق الخادم الخادمة فوق طاقته، يمكن بعضهم حتى نوم ما يخليه ينام. عثمان رضي الله تعالى عنه وهو خليفة المسلمين كان يلي الليل، الليل يريد أن يقوم الليل فيحتاج إلى من يساعده بصب الماء، ما في نفس الحنفيات الآن، فلا بد من أحد يصب على يديه الماء حتى يتوضأ، فكان يلي وضوءه بنفسه، يعني تخيل الوضوء الآن، نصور المسألة، يصب على نفسه ويتوضأ، فيها نوع صعوبة تحتاج من يعاونك. فقيل له وهو خليفة المسلمين، شوف الدروس التي نستفيدها من حياة هؤلاء، لو أمرت بعض الخدم فكفوك، خلها مثلا بين واحد وواحد الليل يساعدك في ذلك. فقال رضي الله تعالى عنه لا، الليل لهم يستريحون فيه، ما هو عمل، ما هو عمله، والوقت ما هو عمله، هيصير تكلفه غير تكلفته، وما عليه بعض الأمور نستفيدها في حياتنا. كلف فلان بعمل مثلا أتيت به سائق، لا تكلف بعمل غير هذا العمل من باب أنه لا يوجد له عمل، فلا بد أن يكون الإنسان منصفا في التعامل مع من هم دونه. وكما تعلمون أن أخلاق الشخص في الغالب لا تظهر مع الذين هم من مستواه ومن هم في طبقته ومن هم أعلى منه، إنما أخلاق الشخص تظهر مع من هم دونه. إذا أردت أن تعرف خلق الآخرين في الغالب، القاعدة أغلبية، انظر إلى تعامله مع من هم دونه. أثرت عنه أقوال كثيرة رضي الله تعالى عنه، من أشهر ما أثر عنه رضي الله تعالى عنه مما كان يقول: إن قلوبنا لو طهرت ما شبعنا من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. كأنه مأخوذ من مشكاة النبوة، يقول: إن قلوبنا لو طهرت، لو كانت هذه القلوب التي بين جنبينا طاهرة، قال ما شبعت من كلام ربها، ما يمل من قراءة كتاب الله عز وجل. قال: وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. حتى لما قتل رضي الله تعالى عنه، قتل وبين يديه المصحف، كان يقول رضي الله تعالى عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ويحصل هذا، فلان قد يتعامل معك معاملة في ظاهره بخلاف ما يبطن والسريرة السيئة، ولكن قد يظهر من نظراته أو من فلتات لسانه، قد تجلس معه وهو طعان في بعض القبائل مثلا، لا يحب القبائل مثلا، تجد في المجلس أن تظهر من هذه الكلمة، تعرف من فلتات اللسان. يقول رضي الله تعالى عن من كلماته المضيئة، يقول: هم الدنيا ظلمة في القلب. إذا انشغل الإنسان بهم الدنيا، دنيا دنيا دنيا، معاش، راتب سيارة، بيت، كلها الدنيا في دنيا، قال: ظلمة في القلب. قال: وهم الآخرة نور في القلب. إذا أردت نور القلب فعليك بهم الآخرة، بما يعينك على طاعة الله عز وجل. كان نقش خاتمه رضي الله تعالى عن: آمنت بالذي خلق فسوى. كان له خاتم كتب عليه آمنت بالذي خلقه فسوى. ابتلي رضي الله تعالى عنه في خلافته فكان صابرا محتسبا رضي الله تعالى عنه. ونذكر ما حصل من هذا الابتلاء لعثمان رضي الله تعالى عنه من باب الاختصار لا من باب الإيجاز. في آخر خلافته رضي الله تعالى عنه وبالتحديد في السنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتحديد في آخرها عندما تخرج الوفود من المدن تريد حج بيت الله الحرام في أواخر شوال في بداية ذي القعدة من السنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تآلب بعض الناس على عثمان بأسباب تدل على سوء النية وإرادة الإساءة للإسلام وإزالة خلافة الإسلام، فاجتمعوا من عدة مدن، وكان على رأس هؤلاء الذين ألبوا على خليفة المسلمين عثمان رضي الله تعالى عنه عبد الله بن سبأ، أظهر الإسلام وبدأ يطعن بأمير المؤمنين بخليفة المسلمين عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذه المشكلة الآن. وكما يؤثر عنه أول ما تريدون أظهروا العيب على أمرائكم. وكما تعلمون أن من منهج أهل السنة والجماعة أن الأمير إذا حصل منه شيء ولي الأمر أن تكون المناصحة سرا، فما بالكم إذا كان الأمير خليفة راشدا يعني لا شيء عليه. فأظهر هذا الكلام حتى تلقفه رعاء الناس واجتمعت الجموع حتى يذهبوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون البطش بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. اجتمعوا من عدة مدن، من الكوفة، من البصرة، من مصر، من غيرهم، عدة مدن، حتى وصلوا المدينة وعددهم 2000، العدد كبير جدا، حتى دخلوا المدينة وهم الآن إلى المدينة قربوا من المدينة، فدخلوا إلى داخل المدينة ويظهرون عيب عثمان رضي الله تعالى عنه من غير عيب. ولذلك بادرهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالإنكار على هذا الأمر، كيف تدخلون وتظهرون العيب على خليفة المسلمين وهو عثمان زوج الابنتين وذي النورين رضي الله تعالى عنه؟ فلما وجدوا ما وجدوا من الصحابة أنهم يصدونهم من الدخول إلى المدينة وإلى حواري المدينة أظهروا أنهم تقبلوا قول الصحابة وأظهروا الرجوع والخروج من المدينة. هذا مثل ما قلنا في بداية شهر ذي القعدة تقريبا من السنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا أياما أظهروا الآن ماذا؟ الرجوع. ساروا أياما بعد أيام، يومين، 3 أيام، 4 أيام، رجعوا مرة ثانية، كروا على المدينة هذا العدد الكبير، رجعوا. لما رجعوا الآن وإلا بأهل المدينة يسمعون تكبير الناس، وإلا هؤلاء الذين رجعوا قبل أيام دخلوا المدينة يعلنون التكبير، الله أكبر الله أكبر، إيش ولا قرابة 2000 دخلوا المدينة. شوف الفتنة كيف تحصل، وعثمان رضي الله تعالى هو الخليفة، ولكن انظروا إلى حفظ دماء المسلمين وكذلك إلى استجابة عثمان لوصية النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الكلام. دخلوا وهم يكبرون الله أكبر، قرابة 2000 في ذلك الوقت، عدد كبير جدا دخلوا المدينة وهم يكبرون، حتى اجتمع جمهورهم وأكثرهم عند دار عثمان رضي الله تعالى عنه وقريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الناس الآن خرجت، ماذا تريدون؟ كذا، اللي مع سيف، اللي مع عجرة مثلا، اللي مع سكين، وعددهم كبير جدا، بدأوا يقولون من كف يده فهو آمن. المسألة الآن انقلبت، أبد ما نريد شيء، إذا تبون تتعدون علينا سنتعدى عليكم، ولكن من كف يده فهو آمن. الآن يقولون لي أهل المدينة، فكف عامة الناس أيديهم ولزموا بيوتهم الآن، لأن في الشوارع الآن ما يدرون ماذا يفعلون، يعني دخلوا على غرة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أقام الناس على ذلك أياما، عثمان يصلي بالمسلمين ثم يرجع إلى بيته، الصحابة يستشيرون عثمان رضي الله يقول انتظروا ما ندري إيش، وإلى الآن هم على ما هم عليه، ما أحد يدري ماذا يريدون، ماذا تريدون؟ إلى الآن لم يذكروا شيئا يريدونه من أحد. هنا بدأ عثمان رضي الله تعالى عنه يسألهم، يخرج من بيته يصلي ولا يجيبونه، وهم أيضا يصلون مع المسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة، كبار الصحابة الموجودين، شجعان الصحابة، يريدون أن يذهبوا إليهم، وعثمان رضي الله تعالى عنه لا يريد أن تهراق دم مسلم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول للصحابة كفوا عنهم انتظروا، هم سيعلنون ماذا يريدون. الصحابة يذهبون إليه، عثمان يقول لا أحد يذهب إليهم، العدد كبير، وقد تحصل كلمة من هنا كلمة من هنا، يحصل القتال، يقتل كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. استمر عثمان رضي الله تعالى عنه على هذا الوضع، وهو يخرج من بيته ويصلي في مسجده ثم يرجع إلى بيته. في إحدى الجمعات، مرت جمعة أخرى، في إحدى الجمعات التي كان فيها هؤلاء يصلون خلف عثمان رضي الله تعالى عنه، لما قام عثمان على المنبر كأنهم الآن قالوا إذن سنتكلم عليه في المسجد، فلما قام عثمان رضي الله تعالى عنه يخطب، قام إليه رجل من هؤلاء وبدأ يسب عثمان وينهر عثمان وهو على المنبر، هو الآن بداية الشرارة. الآن بدأوا يتكلمون ويظهرون عيوبا لعثمان، وهي ليست بعيوب ولكن اتهامات، هم يريدون ماذا الآن؟ أضمروا قتل عثمان، ولكن ما يستطيعون أن يقولوا شيئا. بدأ يسب عثمان هذا الرجل، حتى نال من عثمان، وكان عددهم كبيرا، فأنزل عثمان رضي الله تعالى عنه من المنبر. لما أنزل عثمان رضي الله تعالى عنه ثار الناس في المسجد، وعثمان رضي الله تعالى عنه لا يريد أي قطرة دم تسفك من أجله رضي الله تعالى عنه. فتعرفون مثل هذا الأمر يحصل في المسجد، ثار الناس وبدأوا الآن هم يطردون عثمان، والناس أيضا يريدون طرد هؤلاء من المسجد، حتى إنه جاء في الرواية أن عثمان رضي الله تعالى عنه حصب بالحصى بالأحجار حتى عن مغشيا عليه. تخيلوا يا أخوان، أنت خطيب الجمعة، مو أي واحد، هو خليفة المسلمين، ولكن الآن ما في أسلحة، يعني سيوف وكذا، صار مثل المناوشات الضرب، عثمان ضرب بالحصى والأحجار، فأخشي عليه رضي الله تعالى عنه فاحتمل إلى داره. هنا لما حصل هذا الأمر وأخشي على عثمان وحمل إلى داره، هنا الصحابة، جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بدأوا يذهبون إلى بيوتهم يتجهزون بالعدة حتى يقاتلوا هؤلاء، خلاص وصل الكيل الآن إلى أنكم اعتديتم من قبل دخلتم وأنتم ساكتون، نريد منكم شيء لا تتكلمون. الآن لما حصل هذا الأمر ولا يوجد أسلحة، حصلت المناوشات، تعرفون مثل ما يحصل ضرب باليد وكذا. الآن بدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتجهزون لأخذ السلاح وقتل هؤلاء حتى لو كان عددهم كبيرا. هنا عثمان رضي الله تعالى عنه بعدما حمل يبلغ، ترى الصحابة سيدافعون عنك ويخرجون الآن من بيوتهم حتى يحصل القتال. هنا عزم عثمان رضي الله تعالى عنه على جميع الصحابة أنهم يكفوا أيديهم، يقول فتنة العظيمة الآن، خلاص سيحصل قتل، مستحيل في مثل هذا الأمر لا يقتل من هنا ولا يقتل من هنا. فهنا عثمان رضي الله بدأ يرسل أبد ما أحد يخرج بالسلاح، كل يلزم بيته الآن، ما تهراق دم من أجلي رضي الله تعالى عنه. هنا لما عزم وهو أمير المؤمنين وهو الخليفة، الصحابة قالوا إذن نلتزم ما تريد يا أمير المؤمنين، ولا كانوا يستعدون لقتاله. فهنا بدأ هؤلاء القوم يحاصرون دار عثمان، هم قد أضمروا قتل عثمان الآن، ولكن بدأوا يحاصرون حتى لا يدخل أحد على عثمان ولا يخرج عثمان رضي الله تعالى عنه. هنا منعوا عثمان وانقطع عثمان عن المسجد. تخيلوا الخليفة لا يستطيع الذهاب إلى المسجد، حاصروا الدار لا أحد يدخل عليه ولا هو يخرج من الدار رضي الله تعالى عنه. استمر الحصار على عثمان رضي الله تعالى عنه حتى إن الماء كان يدخل عليه خلسة وخفية، استمر قرابة 40 ليلة وعثمان عازم على الصحابة ما أحد يخرج بسيفه وسلاحه حتى لا تهراق قطرة دم واحدة. الآن يهيجون الناس في المظاهرات يقول لو يموتون أهم شيء ما ندعو إليه. شو انظروا إلى الفرق بين ذلك، عثمان لا يريد أن تهراق دم، نقطة قطرة دم من مسلم، وهو الخليفة أعلى منصب في الدولة وصحابي النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يخرجون لو يموت آلاف مؤلفة، أهم شيء المنصب، أهم شيء الجاه، أهم شيء الكرسي، أهم شيء كذا وكذا. الله المستعان، انظروا إلى هذه الأفعال. استمر الحصار قرابة 40 ليلة. هنا وهم محاصرون والبيوت تعرفون صغيرة، وهم عند الجدار، والجدار من داخل البيت قد يسمع في بعض الأحيان ماذا يتكلمون به الآخرون. فسمع عثمان رضي الله تعالى عنه من كلامهم أنهم يتوعدونه بالقتل. الآن سمع عثمان، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه لمن حوله من أهل بيته، قال إنهم ليتوعدوني بالقتل آنفا. قبل شوية نمار من خلف الجدار يقولون سنقتل عثمان بس ننطر الفرصة المناسبة. فقال من عند عثمان رضي الله تعالى عنه من أهل بيته يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. فبدأ عثمان يتكلم لمن حوله، قال بما يقتلوني، يعني ما السبب الذي جعلهم يخرجون من هذه الديار من البصرة والكوفة ومصر يريدون قتلي أنا، بما يقتلوني، ما السبب الداعي لهم للخروج، لا يوجد شيء. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. يقول بما يقتلوني، هذه ثلاثة سمعت النبي عليه يقتل بذلك. ثم يقول عثمان رضي الله تعالى عن هذا الشريف العفيف الحيي التقي، يقول فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، قال: ولا تمنيت بدلا بديني مذ هداني الله له، ولا قتلت نفسا. الثلاثة اللي نص عليها النبي عليه، أي واحدة فيهم يريدون قتلي الآن؟ ثلاثة. يقول: حتى الزنا والله ما زنيت، لا في جاهلية كافر ما زنيت ولا في إسلام، ما قتلت مسلما، ولم تراودني نفسي على الكفر، كيف يقتلوني؟ قال: فبما يقتلوني؟ ثم قال عثمان رضي الله تعالى عنه لمن حوله، قال: فوالله لئن قتلتموني لا تحابون بعدي أبدا، ولا تصلون بعدي جميعا أبدا، مستحيل. قال: ولا تقاتلون بعدي عدوا جميعا أبدا. ذهبوا ذهاب الرياح. هنا كما ذكرنا قبل قليل كان الوقت وقت الحج، وتذهب قوافل الحج قبل ذلك بمدة. لما حصل ودخول هؤلاء وحصل الحصار على عثمان رضي الله تعالى عنه، لابد أن يخرج أمير للحج. فاستخلف عثمان رضي الله تعالى عنه خلال تلك المدة عبد الله بن عباس على الحج في السنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يخرج ويكون أميرا على الحج. واستمر الحصار من أواخر ذي القعدة. خرج الآن عبد الله بن عباس، قال له عثمان: أخرج أميرا بالحج، وخذ من معك من الصحابة ومن يريد الحج. وعثمان محاصر. استمر الحصار الآن من آخر ذي القعدة إلى يوم الجمعة 18 من ذي الحجة، يعني انتهى الحج، ولكن ما عادت، ما رجعت الجموع، تعرفون تأخذ أياما. انتهى موسم الحج، وأمير الحج عبد الله بن عباس وعثمان محاصر في بيته رضي الله تعالى عنه، حتى وصلنا الآن إلى يوم الجمعة 18 من شهر ذي الحجة بعد العيد، عيد الأضحية. لما كان قبل هذا اليوم بيوم، قبل 18 من ذي الحجة، يعني يوم الخميس 17 من ذي الحجة، قال عثمان رضي الله تعالى عنه لمن كان يأتيه بالخفاء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ومروان وأبو هريرة، وكذلك جمع من موالي عثمان ممن كان في البيت. وهؤلاء الصحابة كانوا يأتون عثمان: ماذا تريد؟ تريد القتال؟ تريد كذا؟ فقبل بيوم بلغ عثمان رضي الله تعالى عنه هؤلاء الصحابة وكذلك من معه، قال: أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله. خلاص، أقسم عليكم لا أحد يأتيني ويقول أريد أن أقاتل هؤلاء. فأقسم عليهم عثمان رضي الله تعالى عنه، هذا قاله لي الصحابة. ماذا قال للرقيق والموالي الذين عنده في البيت؟ قال: من أغمد سيفه فهو حر. يريدون الدفاع عن عثمان الموالي، يقول: من أغمد سيفه فهو حر. هنا كان تغلي نار هؤلاء الذين هم خارج منزل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهنا الصحابة أقسم عليهم عثمان رضي الله تعالى: لا أحد يأتيني بالخفاء، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاث. الصحابة رجعوا إلى بيوتهم، كانوا ينتهزون الفرصة أن ما يوجد أحد حول البيت يريد الدخول لعثمان، لأنه لو رأوا أحداً يقفز داخل البيت لتنادوا الصحابة. ولكن عزم عليهم عثمان رضي الله تعالى عنهم الكل يرجع من وراء الجدار، خلاص كل يغلق على نفسه الباب. فانتهز هؤلاء القوم الفرصة أنه لا يوجد أحد الآن عند دار عثمان رضي الله تعالى عنه، وكذلك جمع من الصحابة ذهبوا إلى الحج. هنا بدأوا يريدون الدخول على عثمان رضي الله تعالى عنه، ويريدون انتهاز هذه الفرصة للدخول لقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. عرف عثمان رضي الله تعالى عنه أنه سيقتل قريبا، بل لما نام رضي الله تعالى عنه رأى رؤيا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مما جعلته يؤكد على الصحابة أن يذهبوا إلى بيوتهم. رأى عثمان رضي الله تعالى عنه في المنام وقد أغفى إغفاءة، وكان أهله حوله. استيقظ رضي الله تعالى عنه من نومه من إغفاءته فقال لمن حوله أن القوم سيقتلوني، فكانت بجانبه زوجته نائلة بنت الفرافصة رضي الله تعالى عنها، فقالت كلا يا أمير المؤمنين، يعني هم فقط جموع ومن الصعب أن يقتلوا أمير المؤمنين. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر في المنام قبل قليل. ماذا رأيت يا عثمان؟ قال رأيتهم فقالوا لي صم يا عثمان، هذا اليوم الذي قبله، أصبح صائما يا عثمان فإنك تفطر عندنا. شوفوا يا أخوان ما رآه عثمان رضي الله تعالى عنه، قالوا صم يا عثمان، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، صم يا عثمان فإنك تفطر عندنا غدا. فأصبح عثمان رضي الله تعالى عنه صائما، اللي هو يوم الجمعة 18 من ذي الحجة للعام 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن الماء كان لا يصل إلى دار عثمان إلا خفية، وكان هو الذي أنفق واشترى بئر رومة من حري من صلب ماله، وفي آخر حياته يمنعونه الماء من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح صائما، ثم دعا رضي الله تعالى عنه بسراويل فشدها عليه رضي الله تعالى عنه من شدة حيائه، حتى إذا قتل لا تنكشف عورته، الإزار تعرفون لو سقط قد تنكشف العورة. فأصبح صائما ودعا بسراويل وشدها عليه حتى لا تنكشف عورته إذا قتل رضي الله تعالى عنه، ووضع بين يديه المصحف يتلو فيه، ولم يكن عنده الآن في البيت إلا أهله. الصحابة ما خلاص، قال لهم لا أحد يأتيني لا خفية ولا شيء، كل يذهب إلى بيته. ومع أن عثمان رضي الله تعالى عنه أمر الصحابة بكف أيديهم عن القتال، فهو في نفس الوقت، وهذه مسألة مهمة، لم يتنازل عثمان رضي الله تعالى عن الخلافة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان قال لهم كفوا أيديكم، بس ما أعطى هؤلاء القوم الخلافة، لا، تمسك بالخلافة، قال ما أعطيكم الخلافة، ولكن يا صحابة كفوا أيديكم حتى لا يقتل أحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وددت أن عندي بعض أصحابي، فقال من كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي أصحابي، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألا ندعو لك عمر؟ فسكت، النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا ندعو لك عثمان؟ ويريد أن يبلغ عثمان الآن وصية له خاصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لأن يريد شيء خاص لعثمان رضي الله تعالى عنه. فجاء عثمان رضي الله تعالى عنه فخلى به النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم عثمان ووجه عثمان يتغير. تخيل، يأتيك خبر وأنت أول مرة تسمع به بهذا التفصيل، فتغير وجهك، تعرف أن في شيء جاءك. فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب منكب عثمان وقال: يا عثمان، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. يا عثمان، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. قالها النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان 3 مرات، والحديث بمسند الإمام أحمد. قال أبو سهلة مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: فلما كان يوم الدار وحصر فيها، آخر يوم لعثمان رضي الله تعالى عنه يسمى يوم الدار، وعثمان يسمى شهيد الدار، قلنا: يا أمير المؤمنين، ألا نقاتل؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه، لن أخلع هذا، ولكن لا أريد أن تهراق دم من أجلي. في تلك اللحظات الآن، قلنا يوم الجمعة 18 من ذي الحجة، 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن بعد ذلك وفي ساعة من ساعات العصر، بدأ هؤلاء القوم يتسورون الجدار على عثمان بعدما اتفقوا على قتله رضي الله تعالى عنه. فدخلوا على عثمان رضي الله تعالى عنه وكان بين يديه المصحف يتلو منه رضي الله تعالى عنه. فلما رآهم عثمان الآن تسوروا ذلك، فالتفت إليهم رضي الله وهو في مكانه، فجاء في بعض الروايات أنهم قال متمثلا، قال: أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد ملاكا في البلاد ومرتقى. عرف من أعينهم أنهم يريدون القتل الآن. وقال أيضا رضي الله تعالى عنه: يبيت أهل الحصن والحصن مغلق، ويأتي الجبال في شماريخها العلا. خلاص، المنية أتت، وعرف في أعينهم أنهم يريدون القتل. فكان أول من دخل على عثمان رضي الله تعالى عنه رجل، وعثمان بين يديه المصحف، فقفز على عثمان فخنقه خنقا شديدا. شوف الفتنة وكيف قتل رضي الله تعالى عنه. فجعلت نفسه تتردد، تعرفون اللي يختنق كيف، خلاص ما في نسم الآن. ثم جاء ودخل على عثمان رجل آخر ومعه سيف، فضرب به، يريد ضرب عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكن الضرب الآن عثمان رفع يده، فضرب هذا الرجل يد عثمان فقطع يد عثمان رضي الله تعالى عنه. فلما قطعت يد عثمان رضي الله تعالى عنه، قال عثمان بعدما قطعت يده، قال: والله إنها لأول يد كتبت المفصل. أخوان، شيء عجيب، شوفوا: والله إنها لأول يد كتبت المفصل السور. كان كاتبا عثمان كما جاء معنا يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فكان أول قطرة دم سقطت من يد عثمان رضي الله تعالى عنه على قول الله عز وجل في سورة البقرة: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ويذكر أنه كان يدعو الله عز وجل يقول: اللهم اجمع أمة محمد، اللهم اجمع أمة محمد، اللهم اجمع أمة محمد، كل همه ألا تفترق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء آخر انقطعت يد عثمان، سقط الدم على المصحف، ثم جاء آخر شاهرا سيفه، فالآن أهل البيت بدأوا يشعرون، كان لوحده يقرأ له وأهل البيت في مثل الغرف، وإلا بزوجة عثمان رضي الله تعالى عن نائلة بنت الفرافصة تريد أن تمنع ضربة السيف على عثمان وهو ساقط الآن أو قد قطعت يده، فأخذت السيف بيدها، مو رفع الآن، تمسك السيف باليد دفاعا عن زوجها رضي الله تعالى عنها، فانتزع السيف من يدها، قبضت على السيف الآن حد السيف، فانتزع السيف من يدها فقطع أصابعها، والآن تريد أن تدافع عن زوجها فمسكت حد السيف رضي الله تعالى عنها، فسل أخذ السيف الآن فقطعت أصابعها رضي الله تعالى عنها. ثم جاء آخر وهو يخاطب عثمان رضي الله تعالى عنه بكلام قبيح ويقول: على أي ملة أنت يا نعثل؟ نعثل يعني الشيخ الأحمق، يصف عثمان رضي الله تعالى، قبحه الله وقبح ما فعل. شوفوا الكلام الخبيث الذي يقال لخليفة المسلمين. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: لست والله بنعثل، ولكني عثمان بن عفان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا على ملة إبراهيم حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين. فقال الفاجر: كذبت. ثم ضرب عثمان على رأسه فخر عثمان رضي الله تعالى عنه. فجاء آخر، شوف كيف يدخلون على عثمان الآن واحد وراء الثاني، فجلس على صدر عثمان وبه آخر رمق الآن، ومعه مثل الخنجر، فطعن عثمان رضي الله تعالى عنه 9 طعنات. ويقول هذا الفاجر وهو على صدر عثمان رضي الله تعالى عنه: أما 3 منهن فلله، قبحك الله. قال: و6 لما كان في صدري عليك يا عثمان. فيهم حقد، شوف ماذا يفعلون. هنا ألقت نائلة رضي الله تعالى عنها نفسها على عثمان تقيه الآن ضرب السيوف الأخرى، خلاص ماذا، ولكن تريد أن تحميه. ثم جاءت زوجته الأخرى أم البنين وألقت نفسها على ما بقي من جسد عثمان حتى لا يضرب زيادة بالسيوف والخناجر رضي الله تعالى عنه. هنا جاء أحد غلمان وموالي عثمان رضي الله تعالى عنه واسمه نجيح، فضرب أحد الموجودين هؤلاء فقتله، جاء بالسيف، ثم هم أحدهم أكثر من واحد وضرب نجيحا وقتله. ثم جاء أحد موالي عثمان آخر واسمه صبيح فقتل هذا الرجل، ثم قام أحدهم أيضا لأن العدد يتكاثر الآن فقتله الغلام الآخر، ثم بدأوا ينهبون دار عثمان رضي الله تعالى عنه واقتحموا بيت مال المسلمين وأخذوا ما فيه. وفاضت روح عثمان رضي الله تعالى عنه، قتل مظلوما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة، صحابة جالسون الآن في المدينة وذكر النبي عليه الصلاة والسلام فتنة، يقول ابن عمر: فمر رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. كان متلثم هذا الرجل ومر مرورا، فالنبي يتكلم عن فتنة، ثم مر هذا الرجل وهو متلثم متقنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتل فيها هذا الرجل مظلوما. قال ابن عمر: فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، قتل بعد عصر يوم الجمعة 18 من ذي الحجة في السنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر تجاوز 82 سنة، وكانت مدة خلافته 12 سنة. قام نفر بعد ذلك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بغسله وتكفينه وحملوه على ظهورهم، منهم علي بن أبي طالب والزبير بن عوام، وصلى عليه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، ودفن عثمان رضي الله تعالى عنه شرقي البقيع، مقبرة البقيع، ليلة السبت بين المغرب والعشاء. زوجات عثمان رضي الله تعالى عنه تزوج من عدة زوجات، له منهن 9 أبناء وسبع بنات. من زوجاته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت له عبد الله ومات صغيرا. ومن زوجاته أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاخته بنت غزوان، وأم عمرو بنت جندب، وهذه ولدت له عمرا وخالدا وأبان وعمر ومريم الكبرى، وفاطمة بنت الوليد المخزومية من زوجاته، ولدت له الوليد وسعيدا وأم سعيد. ومن زوجاته أم البنين بنت عيينة ابن حصن، ولدت له عبد الملك. ومن زوجاته رملة بنت شيبة بن ربيعة، ولدت له عائشة وأم أبان وأم عمرو. ومن زوجاته بنت الفرافصة نائلة بنت الفرافصة، ولدت له مريم الصغرى. ومن بناته رضي الله تعالى عنه أم البنين، وهذه أمها أم ولد. ولعلنا نقف عند هذا الحد في ختام سيرة عثمان رضي الله تعالى عنه، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر على الإطالة، الله يحفظكم.